قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة، وأصول السنة عندنا ومنها: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فين عند هذا؟ نعم ابنها. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا احنا واقفين عند وترك المراء والجدال والخصومات. نعم ابنها. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، يعني المجادلة والمخاصمة والمماراة في الدين مع المبتدعين، وهذا هو الجدال المذموم الذي ليس من ورائه إلا مجرد المجادلة التي ربما تفضي بالسني إلى أن يتبع ذلك البدعي أو يتأثر فيما هو عليه من السنة. وهذه الخصومات تؤدي إلى التفرق والاختلاف والتحزب، والله سبحانه وتعالى ذم قريشا حينما ضربوا الأمثال مجادلين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المخاصمة إنما يريدون مجرد المخاصمة والمجادلة فحسب، وقال الله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. آيات الله، كتاب الله، آيات الله، دين الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالذين يشتغلون بالجدال والمخاصمة والمراء هم أهل الباطل، أهل الضلال، ولو كانوا أهل استقامة وأهل سنة بحق ما جادلوا ولا خاصموا. والحديث صحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخاصم ويجادل مجادلة لا طائل من تحتها إلا التفريق وإلا الخصومة فحسب. وهذا الجدال وهذه الخصومة هي التي كان يحذر منها الصحابة والتابعون والسلف. إذا جاء واحدا منهم، واحد من أولئك المجادلين أهل البدع، ليجادله، ما جالس هذا المجادل ولا أصغى إليه بأذنه، بل ولا سمع منه كلمة واحدة ولا نصف كلمة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اليوم يجادل فلانا وهو أجدل منه فاتبعه، وغدا جادل آخر وهو أجدل منه فاتبعه. فمن جعل دينه غرضا للخصومات يرميه هذا الخصم ويرميه هذا الخصم ويرميه هذا الخصم، فكل يوم سيكون متبعا لخصم من الخصوم ولطريق من الطرق تلك المعوجة. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: أريد أن أجادلك. فقال: أما أنا فقد أبصرت ديني، فاذهب فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. أو قال له: فاذهب إلى شاك مثلك، أنا عرفت ديني وأنت شاك في دينك، تريد أن تخاصمني؟ أنا قد عرفت ديني وتثبتت منه، وأنت شاك، فاذهب إلى شاك مثلك، فأنا قد عرفت ديني فلا أجادلك في ديني ولا أخاصمك في ديني، فاذهب أنت وابحث عن دينك إن كنت أضللت، أي لم تصب ولم تصل إليه بعد. وقال أحمد بن أبي الحواري قال لي عبد الله بن البسري: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. والرد على أهل الأهواء غير الكلام معهم، الرد عليهم أن تبين فسادهم وضلالهم وسوء مذاهبهم، وذلك من غير مجادلة. السنة ألا تجالسهم ولا تجادلهم، وأن تبين فساد ما هم عليه. لا تقل إن السنة فحسب هي البيان ثم تجالسهم وتجادلهم وتناظرهم، لا، هذه المجالسة والمجادلة والمخاصمة والمناظرة ليست من السنة. فالسنة أن تجمع بين الأمرين، ألا تجالسهم وتجادلهم، وأن تبين فساد ما هم عليه وصحة ما أنت عليه وما كان عليه السلف. وقد كتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم، يعني يجادلهم، يجلس معهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل، ولا يعد ذلك. تسلم للأدلة، تقف عند كتاب الله عز وجل، ولا تجادل ولا تناظر أهل الكلام وأهل الضلال. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث أو محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له، يعني إذا تكلم مع ذلك وجادله فأتى بكلام لم يعرف له دليلا، ثم يبدأ يبحث عن دليل لهذا الكلام الذي تكلم به حيث مار وجادل هذا المتكلم، فيحمل نفسه المحال فيه أو يحمل نفسه المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه. وطبعا التحذير من الكتابة التي فيها الرد هذا، لأن الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، ثم إنه صنف بعد ذلك، صنف الإمام أحمد بعد ذلك، وصنف الأئمة في الرد على أهل البدع كتب مفردة، كتب مفردة في الرد على طائفة من المبتدعة أو جماعة من المبتدعة أو شخص بعينه من المبتدعة، كالرد على بشر البريسي والنقد للدارمي، أو رد على الجهمية، الرد على الزنادقة، وما إلى ذلك من الكتب المصنفة في الرد على أولئك. لكن لعله أيضا كان يحذر من كتابة الكتب التي فيها الرد على المجادلة من المبتدعة والمتكلمة بطريقتهم وأسلوبهم، للرد بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كتابة. يقول: وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. هذا كتاب كتبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى رجل يريد أن يكتب كتابا ليرد على أهل البدع، فحذره من المجادلة وحذره من الكلام على طريقة أهل الجدال وأهل الخصومات وأهل البدع. وكما تقدم، حذر السلف وتحذيرهم من مجالسة المبتدعة أو مجادلتهم أو السماع منهم أو القرب منهم عملا بقول الله عز وجل: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وإذا لقيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم أو يلبسوا عليكم بعض أمور دينكم أو بعض ما كانوا فيه. فهذا منهج السلف وطريق السلف، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست الكلام وليست المخاصمة بالكلام، إنما إقامة الحجة بقول الله وقول رسوله، إقامة الحجة على أولئك في غيابهم، لا مجادلة ومناظرة ومجالسة، إنما بيان فساد ما هم عليه لا بالكلام ولا بقواعد المتكلمين، إنما بالسنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.